الرسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، من صفات ربنا سبحانه القيومية ومن أسمائه القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم الذي قام بنفسه وعظمت صفاته واستغنى عن جميع مخلوقاته، وهو الذي قامت به السماوات والأرض وما فيهما، فلا تقوم إلا به، فهو الذي أوجدها وأمدها وأعدها، غني عن غيره وغيره مفتقر إليه. القيوم القائم على خلقه بآجالهم وأعمالهم وأرزاقهم. كان عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. والحديث في البخاري ومسلم. فالله تعالى القائم الدائم بلا زوال، ولا يحتاج إلى أحد، وكل ما سواه محتاج إليه. هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران: إحداهما القيوم قام بنفسه، والكون قام به، هما الأمران. فالأول استغناؤه عن غيره، والفقر من كل إليه الثاني، والوصف بالقيوم ذو شأن كذا موصوفه أيضا عظيم الشان. الحي القيوم اسمان يتضمنان صفات الكمال، عليهما مدار الأسماء الحسنى، وإليهما ترجع معانيها. فالحياة مستلزمة لصفات الكمال، حياته سبحانه، وحياته أكمل حياة، والقيوم فيها كمال غنى وكمال قدرة. فالقائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه، وكذا الغني، وهو المقيم لغيره سبحانه، فلا يقوم غيره إلا بإقامته، وهو قدير سبحانه. ولذلك قال بعض العلماء إن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، وقد جاء في الحديث الصحيح اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن: في سورة البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم: فالتمستها، يعني بحثت، فإذا بها ماذا؟ الحي القيوم. حديث رواه ابن ماجه والحاكم صححه الألباني. ابن القيم رحمه الله يقول: قال لي يوما، يعني ابن تيمية شيخه، لهذين الاسمين وهما الحي القيوم تأثير عظيم في حياة القلب، وكان يشير إلى أنهما، كأنه يشير إلى أنهما الاسم الأعظم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فالله تعالى بقيوميته يدبر أمور الخلق، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. يدبر أمور العالم العلوي والسفلي، يخلق ويرزق ويغني ويفقر ويرفع ويعز ويذل ويضع ويخفض ويرفع، يقيل العثرات ويفرج الكروبات وينفذ الأقدار ويرسل الملائكة الكرام. والله تعالى بقيوميته يعلم أعمال العباد ويسجلها عليهم، ليحاسبهم بها. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، حفيظ عليم رقيب يعلم ما يعمل العاملون من خير أو شر، لا تخفى عليه خافية، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. من عرف الله بقيوميته وأنه القائم على كل نفس بما كسبت خافه واتقاه وعمل حسابا ليوم الحساب. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله تعالى بقيوميته يحفظ عباده ويكلأهم. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فإذا جاء القدر خلوا عنه ووقع الحادث. نحن الآن يعني كما يقول بعض ما جاء في العلم الحديث أننا نعيش مع أكثر من 7000 نوع من الجراثيم في منازلنا لا نشعر بها، ما أضعفنا، جرثومة واحدة لا ترى بعين مجردة قد تسبب لنا الهلاك، لكن من الذي يحفظنا؟ لك يا كريم الحمد من رجاك، نال الرجاء وفاز حين دعاك. يا رب مهما احتجت من شيء فمالي في قضاء حوائجي إلاك. وإذا تهمني الخطوب فليس لي في كشف نازلة الخطوب سواك. أنت القريب المستجيب فكل ما في الكون من خير فيوض نداك. الله بقيوميته يرعى الجن بطن أمه. وإذا ولد حتى يقوم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى ما الذي يرعاك. الله بقيوميته يرعى البذرة في باطن الأرض حتى تنمو تترعرع وتخرج الثمار اليانعة، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. تفكر أخي من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز راذية ويخرج منه حبه في رؤوسه ففي ذاك آيات لمن كان واعيا. الله بقيوميته يرزق خلقه إنسا جنا طيرا وحشا أسماك دواب. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، لا تطيق جمعه وتحصيله ولا تؤخر شيئا لغد، الله يرزقها وإياكم، يقيض لها وييسر لها. حتى الذر في قرار الأرض والطير في الهواء والحيتان في الماء. لو أن في صخرة صماء ململمة في البحر راسية ملس نواحيها رزقا لعبد براها الله لانفلقت حتى تؤدي إليه كل ما فيها. أو كان فوق الطباق السبع مسلكها لسهل الله في المرقى مراقيها حتى ينال الذي في اللوح خط له فإن أتته وإلا سوف يأتيها. الله قيوم لا يغفل ولا ينام، لا يغفل ولا ينام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. رواه مسلم. كيف ينام وهو القائم على أمور الكون المدبر لشؤون العالم؟ لو غفل ماذا سيحدث؟ وذاك الله لا يغفر أصلا، ولا تأخذ سنة ولا نعاس ولا نوم، سبحانه الحي حياته كاملة. كتب الأعمار والآجال، من أراد له الموت مات ولو اجتمع عليه كل الأطباء. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، هل من راق يرقيه ويعالجه مما هو فيه؟ والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. من عرف أن الله قيوم أحبه وشكره وأقبل عليه ودعاه ولجأ إليه، لأنه قيوم يقيم كل شيء، فلذلك أنت تقبل عليه تلتمس منه. لو كشف الغطاء عن ألطافه وبره لذاب قلب المحبين. من عرف أن الله بقيوميته يدبر أموره كلها توكل عليه وفوض الأمر إليه وسلم له، دعاه وتوسل إليه. ولذلك هذا الدعاء يا إخواني، هذا الدعاء كل صباح وكل مساء، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين. نعيده، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. مرة ثالثة، علمه عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة أن تقول كل صباح ومساء، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فاللهم برحمتك نستغيث، فرج عن المسلمين الكروبات، واكشف عن الأمة هذه الملمات، وأصلح حالها يا سميع يا عليم يا مجيب يا كريم. نعود إليكم في فقرتنا التالية بعد قليل إن شاء الله.
الإحرام عند الميقات. الإحرام أول أركان الحج، وهو عقد النية بالقلب على الدخول في النسك، ولا يجاوز الميقات بغير إحرام. ولا بأس في الطائرة أن يحرم قبل الميقات احتياطا لسرعتها أو إذا خشي النوم والسهو. ولا يعتبر ارتداء ملابس الإحرام دخولا في النسك حتى ينوي بقلبه، والاشتراط جائز إذا خشي ما يعيقه عن إتمام النسك، وإذا اشترط بلا سبب قوي فلا ينفعه الاشتراط.
قناة زاد العلمية.
كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن؟ إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب، من إصدارات مجموعة زاد، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد.
الحمد لله، يذهب حجاج بيت الله إلى مناسكهم ويحققون التوحيد، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا، ويبتغون الإخلاص اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. لا يقطعون الحج بل يكملوه، بل يكملونه لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. يحذرون الشرك لأنهم يقولون في التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إعلان للتوحيد. وأيضا نبذ للشرك، وأيضا ولاء للمؤمنين هؤلاء الحجاج، وإعلان لتوحيد الله. خير ما قلت، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في أماكن كثيرة في الحج إعلان التوحيد، في رمي الجمرات تكبير. كل الحج هو عبودية لله وانقياد له، استسلام بالطاعة. ليش 7 أشواط؟ ليش 7 جمار؟ ليش 7 طواف بين الصفا والمروة؟ ليه لماذا كذا؟ وإحنا نحن ننفذ، نستسلم لأمر الله ونتأسى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخرج هؤلاء مهاجرون لأوطانهم، تاركون لبلدانهم وأهليهم وأموالهم، متجردين من ثيابهم، لابسين لهذا الإحرام الذي يذكرهم بالموت، إزار رداء، متواضعين حاسرين عن رؤوسهم، تاركين للطيب والنساء، متلقلين بين المشاعر. ماذا يريدون؟ يرجون رحمته ويخافون عذابه. فعلا هذا مثال لتحقيق التسليم. اذهبوا هنا يذهبون، تعالوا هنا يأتون، طوفوا هنا يطوفون، ارموا هنا يرمون. قف بت من المبيت، قف من الوقوف، طف من الطواف، ارمي من الرمي، وهو ينفذ. استسلام، هذا معنى الدين أصلا. معنى الدين أننا نحن نعمل كما يريد الله، ونعظم شعائر، ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب. يعني عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر قال والله إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، في البخاري ومسلم. فما البيت والأركان والحجر والصفا وما زمزم أنت الذي قصدناه، وأنت منانا، أنت غاية سؤلنا، وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه. إقامة ذكر الله في الطواف، في السعي، في الرمي، في الوقوف، في المبيت، كله يذكر الله فيه. نحن الآن في 10 ذي الحجة، ذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والتكبير في كل مكان، في مجالسنا لا ننسى التكبير، طرقنا، مكاتبنا، مدارسنا، بيوتنا. شوف هذا الذكر لله في 10 وفي الحج، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، واذكروا الله في أيام معدودات. ذكر، تلبية، تسمية، بسم الله، تكبير، الله أكبر، أدعية، ربنا آتنا في الدنيا حسنة. مع الرمي ذكر، في الطواف ذكر، فوق الصفا والمروة ذكر، الوقوف في عرفة ذكر، عند المشعر الحرام في مزدلفة ذكر. وتربية النفوس على تعظيم شعائر الله، هذا هدي، هذا إحرام. الصيد في الحرم لا، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. قالوا فأي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ويعيد ويكرر ويقول اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. التزام حدود الله، تعظيم فرائض الله، ترك المحرمات، تحقيق الولاء بين المؤمنين، البراءة للمشركين. ما المشركون لا يقربوا المسجد الحرام، ما يقربوا الحرم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام في الحج ذكر شيء مهم جدا، قال كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. يعني عصبية لا، نياحة مرفوضة، الربا ملغي ملغي، كل شيء من أمور الجاهلية. سبحان الله، يأتي هؤلاء الأغنياء والفقراء والبيض والسود والحمر والألوان من كل فج عميق، يجمعهم دين واحد، شعائر واحدة، أخوة في الله. أنت تشوفه يمكن ما أصلا ما رأيته أصلا من قبل أول مرة في حياتك، مع ذلك تشعر أنه أخ لك، جاء يعمل مثل ما تعمل ويؤدي مثل ما تؤدي. ما أعظم هذا الدين. شوف الحج يذكر باليوم الآخر، تجرد من الثياب، كيف تنتقل الكفن، كيف يكون مجموعين في عرفة هكذا، يوم القيامة يجمعهم سبحانه وتعالى. ثم لما يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني حتى نحن الآن نعيش، حتى لما ذهبنا للحج أيضا نجتنب المحرمات، نجتنبها. ونحن الآن في أيام عظيمة، الآن في أيام العشر، نترك الذنوب، نخاف الذنوب، ونتوب ونؤوب، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تربي على ضبط الجوارح. كما أن الحج يعلم في قضية محظورات الإحرام، فهو يلفت نظرك إلى أن الأشياء اللي حرمها الله أصلا، سرقة، رشوة، غش، تطفيف مكيال وميزان، ربا، بيع الغرر والجهالة، إنفاق السلع بالأيمان الكاذبة، علاقات محرمة مع بين النساء والرجال كذلك. ونأتي نرى الآن الأضحية في هذه العشر، لازم تكون بهيمة الأنعام، سمعنا وأطعنا، لا أرنب، لا غزال، ليس دجاجة، لازم بهيمة الأنعام. طرفه أكثر لحوم العالم اللي يأكلها الناس منها، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام، إبل، بقر، وغنم. ممكن يذبح ذكر؟ نعم. ممكن يذبح أنثى؟ نعم. أفضلها الإبل، ثم البقر، ثم الضأن، ثم المعز. واستدلوا حديث درجات الجمعة، أول واحد كأنما قرب بدنه، والأفضل من كل جنس أسمنه وأكثره لحما وأكمله خلقة وأحسنه منظرا. صاحب البيت، رب الأسرة، شات واحدة عنه وعن أهل بيته الأحياء والأموات، يدخلون كلهم بنيته، البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة. إذا أرادوا الاشتراك ممكن أقل، ممكن يشترك أربعة، ممكن يشترك ثلاثة في بقرة مثلا. والذبح هذا إنهار الدم، بسم الله كذا، الله أكبر، بسم الله، الله أكبر، هذا توحيد عظيم. وشوف لحوم الأضاحي ما يجوز بيعها ولا جلودها ولا أصوافها، لأنه شيء خرج لله ما يعود فيه. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل الآن إلى أسئلتكم. وقبل الفاصل عندنا صبيحة من الجزائر، تفضلي صبيحة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك الشيخ ويطول في عمرك وينفع بك الأمة إن شاء الله.
أمين جزاك الله خير. تفضلي.
شيخ سؤال في أم دعت على نفسها.
طيب أبو سالم من الكويت. أبا سالم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك الله يحفظك.
حياك الله.
شيخ الله يسألك سؤال لنا عند الأضحية. حنا نضحي ونحلب في بارس الأمر هذا.
الأضحية صحيحة.
أيوة.
وجاهدوا أنفسكم أن لا تأخذوا من الشعر والأظفار حتى تذبح الأضحية.
وإذا نحلق ونوكل ونضحي إحنا شو الأمر فيه شنو؟
لا هو صاحب الأضحية يعني ما التوكيل التوكيل ما يغير شيء. ما هو بالجزار اللي يلتزم ولا الوكيل، صاحب الأضحية هو اللي يلتزم. فأنتم بس أقول أضحيتكم صحيحة إن شاء الله، ولكن جاهدوا أنفسكم أن تبقوا على الشعر ولو حتى تذبح الأضحية بس، ولا الأضحية صحيحة إن شاء الله.
ما فعلنا أمر ثاني إن شاء الله.
إيه بس جاهدوا أنفسكم أن لا تخالفوا النهي النبوي فلا يأخذ من شعري وأظفاري بس.
شاكرين لك يا شيخ جزاك الله خير.
الله يحييك حياك الله. أيها الإخوة والأخوات فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
من شعائر الله العظيمة والسنن المؤكدة التكبير في العيدين وعشر ذي الحجة. قال تعالى:
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
فيستحب الإكثار من التكبير في هذه الأيام، والجهر به في المساجد والبيوت والطرقات، والجهر للرجال دون النساء. والتكبير نوعان: مطلق ومقيد. أما المطلق فهو الذي يسن كل وقت من دخول شهر ذي الحجة حتى غروب شمس آخر أيام التشريق، وفي عيد الفطر من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام لصلاة العيد. وأما المقيد فهو الذي يسن في أدبار الصلوات المكتوبة. قال تعالى:
واذكروا الله في أيام معدودات.
قال عكرمة: يعني التكبير أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات، فإذا سلم من الفريضة واستغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، بدأ بالتكبير. والتكبير المقيد يختص بعيد الأضحى دون عيد الفطر، ويبدأ التكبير المقيد لغير الحاج من فجر يوم عرفة، وللحاج من ظهر يوم النحر، وينتهي للجميع عقب صلاة عصر آخر أيام التشريق. وللتكبير صيغ منها:
حياكم الله يا الاخوه والاخوات. الاخ عبد الله معنا، تفضل عبد الله من الجزائر.
حياك الله يا شيخ.
اهلا ومرحبا.
الله يبارك فيك. عندي مساله. حصل طلاق بيني وبين زوجتي ولي ابناء منها وبنات. بعد الطلاق انا توقعت ان هناك لعب على البنات، ياخذوا البنات يعني واحده من البنات يزوجوها لابنائهم لكي يتمشي. وحذرت البنات، حذرت بنتي من هذا الأمر، ولكن الذي حذرت منه وقع بالفعل، وطلبت البنت الزواج من ابن خالتها، ولم يكن هناك لم تكن هناك كفاءة لهذا الشخص الخاطب الذي يريد أن يخطب بنتي، ليس له كفاءة خاصة كفاءة عرفية.
طيب
فرق واسع
طيب.
كبير بينهما من حيث المستوى.
يا عبد الله، عبد الله يا نعم. عبد الله، كيف تم النكاح بدون ولي؟
لا تم النكاح بدون ولي بدون علمي تماما. انا رفضت هذا الزواج لانه هناك فرق في المستوى التعليمي وفي المكانة الاجتماعية، فرفضت الزواج هذا ولأنه مبني على نتيجة.
من الذي يا عبد الله من اللي أبرم العقد؟ من اللي مين اللي عقد العقد؟ من؟
خالد بنت.
يعني ما راحوا لمحكمة ولا قاضي ولا مأذون ولا شيء؟
لا، فيه في البلدية، عندنا هنا في البلدية فيه عقد في البلدية، يسمى عقد في البلدية،
يعني اللي يسموه عقد مدني، يعني ما هو شرعي.
نعم، عقد مدني. نعم
أيوه.
ممكن يكون عملوا العقد الشرعي فاتحة ولا حاجة، لكن كل هذا كل في غياب.
لا، الفاتحة ما هي الفاتحة، ما لها علاقة بالزواج. الفاتحة في الصلاة والرقية، الفاتحة ما لها علاقة بعقد الزواج. لكن أنا سؤالي، الزواج لا. النكاح هو عقد بين الولي وهذا الخاطب، وهناك شاهدان، فوين الولي؟ الولي وينه؟
الولي كان خالها، خالها كان بدور الولي.
يا عبد الله خالها لا يكون وليا، خالها ليس من عصبتها ولا يكون وليا أصلا، ومع وجودك أنت لا يمكن، خالها ليس وليا. طيب،
يمكن اعتبر الزواج يعني باطل؟
أيوة، لا نكاح إلا بولي، نكاحها باطل.
هم يتعذرون بأن عضال، بأنني أنا أمارس عضال.
يعتذرون بإيش؟
عضال، بأنني ولا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترابوا.
طيب، أنت عضلتها؟ أنت الآن كم واحد تقدم إليها؟
هذا الثاني تقدم، الأول كان غير مناسب تماما، وهذا الثاني.
والأول ليس كفؤا؟
ليس كفؤا تماما، وهي مقتنعة بهذا.
طيب، إذا أنت عليك أنك تزوجها من الكفء، تبحث لها عن كفء تزوجها إياه، وهذا نكاح بدون ولي لا يصح. الأخت نعيمة من الجزائر، تفضلي نعيمة. نعيمة،
أريد أن أسأل عن العرس.
عن ماذا؟
عن الأفراح، إذا معنا في الجزائر عن زمن الأفراح.
يا نعيمة، أغلقي صوت التلفزيون، أغلقي صوت التلفزيون.
الشيخ جبت عمرة.
ما هو السؤال الآن؟
أنا جبت عمرة في شهر شعبان.
جبتي عمرة في شعبان، وبعدين؟
ما حكم ذلك أن يكون ذهبنا إلى الأفراح؟
ما حكم ذهابك إلى الأفراح إذا أنت جبتي عمرة في شعبان؟
نعم.
إيش العلاقة؟ إيش العلاقة بين العمرة والأفراح؟ إيش العلاقة؟
زعما أنا من جبت عمرة، هل يسمح لي باش أروح للعرس وفيه الموسيقى وفيه الأغاني وفيه؟
إيه، لا يسمح لك بالذهاب إلى العرس في موسيقى، سواء سويتي عمرة ولا ما سويتي عمرة.
لو زعما يكون الأقارب،
حتى لو أقارب، لابد أن يكون العرس خالي من المنكرات حتى يجوز لك الذهاب إليه. انصحيهم، كلميهم. الأخت سارة، تفضلي.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ، ودي أسألك، أفطرت في يوم رمضان.
أيوة.
الشيخ، أنا في غدة حس إني عطشت في رمضان، يعني وجع رقبتي، أفطرت.
أيوة.
وش علي يا شيخ؟
يعني جاكي مرض، جاكي ألم، وأفطرتي رغما عنك.
إيه يا شيخ، حسيت بالعطش وتعبت وافطرت يوم رمضان.
لا، العطش كل الصائم يعطش، هاي الصائم يعطش
يا شيخ.
لكن اذا جاك شيء يعني مرض فوق العاده، العطش كل الصائمين يعطشوا في الحر، معروفه هذه. لكن
يا شيخ، هي غده.
ها؟
غده.
عندك مرض، عندك شيء في الغده، مشكله؟
ايه، تعبان يعني، في غده.
على اي حال، إذا صار لك عرض مرضي، صار لك شيء مرضي فأفطرتي، فعليك بالقضاء، فقط.
يا شيخ شوف شيء كفارة ولا ألو؟
هذا من رمضان اللي راح؟
إيه رمضان اللي راح.
ما عليك كفارة غير القضاء فقط؟
يعني صومه
بس. الأخ عبد الله تفضل. عبد الله
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير يا شيخ.
الله حياك الله.
أنا عندي أخوي متقاعد عمره 49 سنة يستلم راتب 5000 تقاعد ولكنه يأخذ الضمان رغم أن راتبه ما يغطي مصاريف الحياة.
لا يجوز أن يأخذ الضمان إلا إذا انطبقت عليه شروط الضمان، أما إذا ما انطبقت عليه شروط الضمان فلا يجوز أن يأخذ الضمان لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم.
نعم. طيب الضمان قبله الشروط تنطبق عليه
خلاص
رغم أنه ما تحايل عليهم.
لا لازم يقبلوه بدون تحايل. تحايل
لا ما لا ما تحايل عليهم قبلوه هم طبق الشروط عليه
خلاص إن انطبقت انتهينا.
نعم بارك الله فيك.
حياك الله. أم عبد الله صدري.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خرج من سكان مكة خرج من بيته قاصدا العمرة ولم يعقد النية إلا قبل وصوله إلى مكة بعشرين أو ثلاثين كيلومتر.
لحظة شوي.
فماذا عليه؟
لحظة شوي. وين ساكن هو أصلاً؟ وين ساكن؟
في وسط جدة.
وسط جدة وبعدين ما أحرم إلا قبل مكة بثلاثين كيلو.
أيوة. فماذا عليه؟
عليه.
عليه فدية. هل يجزئ الاشتراك بسبع بقرة؟
عليه دم يذبح في مكة. يوزع على فقراء الحرم.
هل يجزئ الاشتراك بسبع بقرة؟
أيوة عليه دم. سأخبرك بذلك. أنا خلاص الجواب السؤال كتبته. تسمعين الجواب إن شاء الله.
الله خير.
الله يحييكم. الأخ عبد الله تفضل.
ألو.
نعم
أخوي كيف الحال؟
حياك الله.
عندي حد الشباب بيسأل أرسل ألو؟
إيه تفضل.
ألو مرحبا.
تفضل حياكم الله.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عليك.
هلا.
ما هو السؤال؟ طيب الأخ محمد تفضل.
أقول أنا عندي غنم وش اسمه ما عندي مصادر اللي هي وألفها طول السنة ولا بدوي بلبر أكل منها أقط وأكل منها سمن وبيع منها هل عليها زكاة ولا لا؟
ما عليها زكاة إلا اللي أعددت للبيع منها فقط بس المعد للبيع هو اللي فيه زكاة.
كل ستة شهور كل خمسة شهور أبيع الطليان حقتها كيف الزكية الله يرضى عليك؟
هذه أنت معدها للبيع لا اللي أنت معدها
الزكية الله يرضى عليك.
أيوة اللي أنت معدها للبيع.
أيوة.
إذا حال الحول تشوف كم قيمتها وكم طلعت منها مال لأنه أنت الآن إما أنك ستبيع منها هذه الحيوانات الحية أو يكون عندك فلوس نتيجة البيع. بعد سنة انظر كم عندك منها معد للبيع. افرض عندك
ما يبقى منها شيء في الحولة ابيع واصرف من يومي مقابل شعير مقابل عمالها مقابل مصاريف الاحلى مقابل هذا تاكل في السنة 200 وانتج منها 250.
طيب انت الان اذا حال الحول ها
يعني سجل حق البيع هذا في ورقة عندي.
لحظة شوي. اذا حال الحول طيب
ايوه
ما عندك ولا ريال من الأرباح أو وسعر البيع تبعها ولا عندك ولا شات منها معدل البيع.
أيوة.
إذا ما عندك شيء معدل البيع ولا عندك شيء من نتيجة البيع من الفلوس ولا من الغنم، ما في شيء معد للبيع من الغنم ولا من الفلوس.
ايوه
معناه ما فيها زكاه.
يعني ولكن الباقي كثرت ولا قلت ما عليها زكاه.
اي ولكن انا اقول لك شيء الان.
قل لي الله يرضى عليك.
الحين انت الان لما تولد عندك تولد ها؟
نعم.
هذه الصغار المعدة للبيع.
نعم.
الصغار اللي اذا كبرت انت تبيعها مثلا اذا صار عمره 6 شهور، طيب؟
ايوه.
لما يحول الحول افرض ان عمره شهرين، ثلاثة، أربعة، ها؟
ها.
هذه تقومها وتطلع زكاتها، لأن معدل البيع إذا كبرت معدل البيع، لكن الإناث ما هي معدل البيع، الفحل ما هو معدل البيع، ها؟
أيوة.
الصغار أو الكبار المعدل البيع فقط تعرف قيمتها وتقدر قيمتها وتطلع على 1025.
ايوه الله يرضى عليك يا شيخ، الله يرضى عليك.
واضح
شيخ.
الحين انت عندك الغنم ها؟
ايوه.
فيها اناث؟
نعم الاناث يا شيخ عندي ولله الحمد 600 راس.
ما علينا الله يبارك لك ويزيدك. شفت الحين في عندك الاناث، الاناث ما انت ببايعها ها؟
نعم ما نبايعها.
وعندك وعندك
وقت الاضحيه مثل الوقت هذا ابيع منها 10 5 4.
شوف وعندك الفحول.
نعم ما هي معدل البيع.
الفحول ما هي معدل البيع، هذه اللي ما هي معدل البيع ما تحسبها ها؟
ايوه.
تشوف المعدل البيع سواء كان صغير ولا كبير، اذا حال الحول تحسب قيمة هذه المعدل البيع سواء صغيرة ولا كبيرة ها؟
اللي معدل البيع موجودة عندي يعني.
ايه اللي بتبيع التي ستبيعها، التي ستبيعها طيب؟
ايوه.
تحسب قيمتها سواء كان عمره شهرين ولا شهر ولا 6 ولا 7 ولا 5، تحسب
قيمها يعني
تقومها. نعم
ايوه.
وتطلع على 1025 بس.
الله يرضى عليك يا شيخ. طيب مثلا نزكي يجينا في شهر 7 هلا صح ولا لا؟
ها
لا نزكي يجينا في شهر 7.
اي
طيب اللي تجيني صغار في شهر 2 في شهر 1 في شهر 4 ازكيها ولا اعدها ولا بس اللي هي يجي الوقت المزكي موجوده؟
هالحين المزكي ما يعرف شغله، هو ما تجي تقول ترى هذه نعلفها ما فيها زكاه وهذه معدل البيع. ما يعرف شغله المزكي.
والله يا اخوك اللي يجون الناس يقول عندي عدد كذا وكذا يقول عليها زكاه كذا وكذا ويدفعون الناس.
اي بس ترى بعضها ما فيها زكاة، اللي انت تعرفها ما فيها الا اللي معدل البيع بس.
والله يا شيخ انا ولله الحمد لله 20 سنة والحلال عندي وكل سنة ازكي. السنة الماضية سمعت فتاوي من المشايخ الله يطول عمرهم ويبارك لنا فيهم ان شاء الله، وسمعت فتاوي ان اللي غير سايمة اكثر من 6 شهور ما عليها زكاة، وما زكيت السنة الماضية، وجاء يعني في خاطري حساسية وجاء في خاطري يعني شيء يضيق صدري ان الزكاة ركن من اركان الاسلام.
ابد اللي انت تعلفها، اللي تعلفها انت تعلفها وتطعمها وتشتري لها شعير وبرزيم ما فيها زكاه الا المعدل البيع بس مثل ما شرحت لك. حياك الله يا اخي الاخ عبد الاله من المغرب. تفضل عبد الاله. عبد الاله
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. ارفع صوتك يا اخي تفضل.
الله الشيخ
اهلا وسهلا.
عندي سؤال. انا اشتغل في مصنع.
تشتغل في مصنع؟
والمهام ديالي تنقوم بها في العمل تطلبوا مني نعبر شي عبارات وانا عارف بلي دوك العبارات فيهم كذوب، وتطلبوا مني الطبيعه ديال الخدمه ديالي انا نكذب شي عبارات ديال لي شومبر ديال شي حسابات ما كاينش، نضطر انني نقول شي حسابات اخرين. ما عرفتش اشنو غادي ندير الحكم ديالي مع الله سبحانه وتعالى اشنو.
لا لحظه عبد الاله.
نعم.
انت بتشتغل في مصنع؟
نعم.
ايش عملك في المصنع؟ ايش عملك؟
انا مسؤول كما تجي شي كنترول.
لحظة. انت مسؤول الكنترول. المصنع هذا ماذا يصنع؟ ايش بينتج؟ ايش بيطلع؟ بيطلع ايش؟
بيطلع دقيق وزيت وسكر ومواد غذائية.
مواد غذائية، ممتاز. اذا هذا مصنع بيصنع مواد غذائية، وانت شغلتك فيه مراقبة الجودة والكنترول.
والكنترول.
طيب كويس. وبعدين
بعدين حيت لما يجي كنترول من اللجنه العليا كانت يطلبوا مني اصحاب المصنع انني نكذب ونقول شي عبارات اللي ما كاينينش شي حوايج ما كاينينش على الارض الواقع يتفادوا الضرائب ويتفادوا.
شوف شوف
نعم
انت لا تكذب ولو امروك بالكذب انت ما تكذب طيب ولا تخبر بخلاف الواقع لا تكذب ولا تخبر بخلاف الواقع طيب واتركهم هم وشأنهم قل لهم انا اذا سألوني سأجيب بالواقع واذا انتم تريدون انكم تجوا تتكلموا انتم كيفكم انا اتكلم بالواقع واذا سئلت عن سؤال سأجيب على حسب الواقع والحقيقة سأخبر بالحقيقة
ولكن طبيعة العملية الشيخ هالشي اللي كاين إلا ما بيش ندير هذاك الشيء غادي يكون قلي غتفقد العملية
أنت عليك بالتزام الصدق عليك بالتزام الصدق وعدم الكذب الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار لا تكذب لا تكذب
جزاك الله خيرا يا شيخ
حياك الله حياك الله أبو أحمد تفضل يا أبو أحمد من السودان أبا أحمد طيب الطيب
نعم عليكم السلام
عليكم السلام الله تفضل يا أخي
الله يبارك فيك أنا كنت بجاهد غنى الغنى دي قالت الدكتور صالح فوزان يعني قال الدكتور ناصر الزهراني يؤدب والدكتور سعيد بن مصير قالوا جمع المقتنعين بتاعت الرسول وقالوا الكلام ده ما صحيح هل الكلام ده صحيح ولا ما صحيح مقتنع الرسول يعني موجودة ولا ما موجودة
لحظة طيب ما هو الكلام أصلا ما هو الكلام
الكلام الغناء قال الدكتور ناصر الزهراني عنده مشروع قال يجمع فيه المقتنعين بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم
انت
الدكتور صالح اللي فوزان قال الكلام ده ما صحيح
ايش لحظه يا اخي ما هو الكلام ما هو الكلام
المقتنعات مثلا المقتنعات بتاعت الرسول مثلا الملابس والاواني
اي شوف يا الطيب اعلم
نعم.
اعلم رحمك الله
نعم.
واخواننا جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك بعده لم يبق من آثاره شيء إلا القرآن يعني لم يبق من آثار النبي صلى الله عليه وسلم لا ثياب ولا سلاح ولا شعر ولا قدح أو آنية فمن زعم سوى معرض قال هذا إناء الرسول صلى الله عليه وسلم هذه شعرة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا سيف النبي صلى الله عليه وسلم هذا لباس النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب كذاب هذا كذاب أشر قد نص العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبق من آثاره شيء فمن عمل اليوم متحف ولا عمل فيه معرض ولا عمل وقال هذا خاتمه وهذا قدحه وهذا لباسه وهذا سيفه فهو كذاب لقد نص العلماء أنه ما بقي من آثار النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثابت إلا المصحف القرآن هذا الذي نزل عليه هو الذي بقي لنا ولو فتحنا الباب وكل من هبد ودب طلع لك خصلة شعر قال هذه خصلة شعر تبعه وين الإثبات أنه هذه خصلة شعر النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يطلع عندنا سيف في تركيا وسيف في أسبانيا وسيف في بلد متحف في مصر وسيف ويطلع عندنا قدح هنا وقدح هناك وقدح فات وكل واحد يبغى يلصق ويدعي ثم ايش راح يصير الناس ستتبرك تقول هذا قلمه فيأخذ فالبركة هاتوا البركة وبعدين يقول هذا قلمه يلا مزاد كم تبيع تشتروا بمليون يقول لا مليونين 3 مليون ويلعبون بالناس لعب فتح باب البدعة فتح باب الشرك فتح باب التبرك والتمسح بالأشياء يقول هذا قدحه هذه ملابس وامسح امسح امسح يلا هذا سيف وامسح هذه خصلة شعره وهكذا وسوى عليها مزادات وأموال هذا نصب واحتيال على عباد الله ماذا تريدون بالأشياء المد؟ ماذا تريدون بها؟ ماذا تريدون بالقماش؟ ماذا تريدون بالحديد تبع السيف؟ ماذا لكن القرآن هذا الذي نريده. الأشياء انتهت، حتى الخاتم كان خاتم إلى عثمان، وقع من عثمان في بئر أريس، وقع في بئر ما حصلوا خاتم النبي عليه الصلاة والسلام بعده، فقد الخاتم. فإذا ما هذا التلاعب؟ هذا حرام، لا يجوز، دجل، نصب واحتيال. أم زهراء من المغرب، تفضلي.
ألو.
نعم نعم.
ألو.
نعم نعم.
نحن ثلاث أسر نعيد بقرة تونية، وش هل يجوز أم لا يجوز؟
عيد السؤال مرة ثانية أم زهراء.
نعم.
ما هو السؤال؟
ألو.
عيد السؤال، عيد السؤال. ما هو السؤال؟ ما هو السؤال؟ أعيد السؤال.
هل يجوز لنا باش نعيشوا ثلاثة ديال العائلات بقرة واحدة؟
لا لا، هل يجوز إيش؟ هل يجوز إيش؟
نعم.
هل يجوز ماذا؟ ما هو السؤال يا أم زهراء؟ ما هو السؤال؟
واش كيجوز لينا باش نعيطو ثلاثة العائلات بقرة وشتاء كنية؟
طيب أرسليه إلي، أرسليه إلي على رقم البرنامج لعلنا ندرك ونفهم ما هو السؤال. ما هو لعلنا ندرك ونفهم ما هو السؤال؟ يعني نأخذ بعض الأسئلة في دقيقتين أو ثلاثة ثم نكتفي للإجابة. يقول ما حكم التسبيح بالمسبحة؟ هذه يسموها السبابة، العرب كانت تسميها السبابة، كان يسب بعضهم بعضا بها. في الإسلام اسمها المشيرة لأنه يشار بها للتوحيد، وكذلك تسمى السباحة أو المسبحة، يسبح بها ربنا سبحانه وتعالى. فالتسبيح بها بالأصابع، بأصابع اليد اليمنى كلها، بأصابع اليد اليمنى كلها بما فيها المسبحة أو المشيرة. أبو أحمد تفضل من السودان. أبو أحمد
من جنوب السودان يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ انا عندي سؤالين. السؤال الاول، يعني عندنا الشيخ امام المسجد، فكل ما يلقن الشهاده للحديثية لاحد من الاسلام بعد ان يقول لهم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله مبيح، وان عيسى ابن مريم رسول الله، فهل هذا يجوز؟ السؤال الثاني، يعني
لحظه، امام المسجد
في تلاوه القران،
يا ابو احمد، أبو أحمد.
نعم.
إمام المسجد، إمام المسجد متى يقول الشهادتين هذه ومعها؟ متى يقول؟
عندما يريد أن يلقي أحدهم حديثي لأحد الإسلام الشهادتين.
هذا جيد، هذا جيد يا أبو أحمد، هذا جيد، لأن هؤلاء كثير منهم نصارى، كثير منهم نصارى، فلا بد لما ينطق بالشهادتين يشهد أن عيسى رسول الله، لأن دينه السابق في أن عيسى هو الله وأن عيسى ابن الله وأن عيسى ثالث ثلاثة، فللتأكيد على عقيدته الصحيحة الجديدة في عيسى يقول أشهد أن عيسى رسول الله وكلمته. فهذا طيب، هذا جيد. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، زوجتي يعني كل مرة تتلو القرآن في سرها، وأنا أنصحها إما تجهر أو تحرك لسانها على الأقل، فهي ترفض يعني، فما نصيحتك؟
طيب طيب. أبو رعد.
نعم.
تفضل.
تفضل. أخي عندي سؤال بس.
أيوة.
يظل عمرك يعني أزهلك يعني على الزكاة، يعني إذا كان عند واحد يعني مال مثل 10 سنوات يعني ما سوى منه ولا شيء، كان يخرج يعني مال مصاريف أهله.
يعني كان عنده مبلغ 10 سنوات ما زكاه؟
ما زكاه، بس يخرج مصاريف أهله ومصاريف الشخصية.
معناه لازم يزكيه يا أخي، لازم يزكيه كل سنة.
يعني يتراوح كده على 1,000,000 و500 كتيش يا أخي.
المليون زكاته 25,000. المليون المليون زكاته 25,000
هذا بالسنة،
هذه في السنة. فهو شوف كشف البنك، عرفت كشف البنك؟
ايه
الكشف حق البنك، يشوفه كل سنة، كل حول كل سنة كم إيه؟ كان المبلغ، كم كان المبلغ، ويطلع في 1,025.
يعني ما كان يعني ماسك عليها يعني على مثلا 10 مليون يعني مثلا مليون، وطلع يعني شوية شوية بالأربع، يعني على كل شيء يطلع عليه 25 25 25.
لا أنا أقول لك زكاة المليون 25,000. طيب
25%
لا يا أخي، لا بارك الله فيك، 2.5%. لكن 25,000 لو عندك مليون ريال، ها
زين،
كم زكاتها؟ 25,000 ريال.
زين
يعني انت يبقى لك من المليون يبقى لك 975,000. وما عليك تطلع من المليون.
اذا جاء على حول انا بالسنه، لكن اذا كانت الدارت يعني مليون على 10 سنوات كم تطلع؟
لا انت راح تحسب يا اخي، ما انا قلت لك خذ كشف البنك وشوف كل سنه كم كان المبلغ، كم كان المبلغ في كل سنه، وحتطلع في 1,025 ريال، كل 1,000 ريال فيها 25 ريال، كل 1,000 ريال.
إذا كان المليون، اسمح لي، إذا كان المليون يعني داير عليه الحول يعني سنويا مليون يعني شيل منه 25 25 25 سنويا وما كان يتربى.
يا أخي هذا حق الله، لازم نطلعه في كل 1,000 ريال، طلع 25 عن كل سنة من السنوات اللي ما أخرجته سابقا. كونوا رجال أهمل أهمل وما طلع زكاة 10 سنوات ما تسقط عنه، هذا حق الله وحق الفقراء. فلازم نطلع عن السنوات الماضية، نشوف كل سنة كم كان المبلغ، ونطلع في 1,000 ريال 25، في كل 1,000 ريال 25. عبد الله تفضل. يا عبد الله
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ. أقول يا شيخ أنا عندي موقع يبعد عن المدينة 100 كيلو.
أيوة
استراحة. وأحيانا أجلس في الموقع هذا ساعتين 3 ساعات، وأحيانا أبيت وأحيانا أخذ يومين. الصلاة في الحالة دي أقصر ولا كيف؟
تسمع الجواب. كم المسافة بين بيت بين حد المدينة والاستراحة؟ حد المدينة كم مسافة بين؟
110 كيلو يا شيخ. لكن 110 الآن في يمكن في ساعة لربع للسيارة، يعني ما يخطر عليك الكلام ده. وأحيانا أجلس في الموقع يوم، أحيانا يومين، أحيانا أجي 4 ساعات وأمشي.
طيب تسمع الجواب. في من كان عنده استراحة تبعد من حد المدينة اللي يسكن فيها 110 كيلو، ويروح لها يوم أو يومين أو 4 ساعات، ماذا يفعل في قصر الصلاة؟ نختم. أبو حسن. أبا حسن تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
الله يعطيك العافية.
حياك الله.
يا شيخ حكينا العام الماضي والباص خارج مزدلفة بينا، باص الحملة خارج مزدلفة.
لحظة.
فجئنا احنا من الباص وجلسنا
لحظة. نعم. أبا حسن.
نعم.
خارج مزدلفة قبل نصف الليل ولا بعد نصف الليل؟
قبل نصف الليل.
طيب لما خرج رجعته ولا ما رجعته؟
رجعنا وجلسنا بمزدلفة لمدة ساعة تقريبا قبل 12 بالليل.
يعني
وبعدين رجعنا للباص.
إذا أنتوا طلعتم من مزدلفة ورجعتم.
أيوه.
ثم خرجتم. نعم. ثم خرجتم من حدود مزدلفة. بعد نصف الليل ما عليكم شيء.
نعم. طب لو قبل نصف الليل يا شيخ؟
لو خرجتم من مزدلفة قبل نصف الليل وما رجعتم.
لا خرجنا قبل نصف الليل، الباص خرج بينا خارج مزدلفة، ونزلنا احنا من الباص ورجعنا ثاني مزدلفة، جلسنا فيها صلينا فيها المغرب والعشاء يعني تقريبا على 12 في الليل.
اذا جلستم في مزدلفة الى 12 في الليل يعني. نعم. جلستم لأنه نصف الليل أحيانا نصير 11 و35، أحيانا نصير 11 و40، يعني نعم. يصير 11:45 حسب الصيف والشتاء يعني.
نعم.
فإذا جلستم إلى الساعة 12 أو ما بعدها معناها نعم. أنكم جلستم أكثر من نصف الليل.
نعم.
وبالتالي ما يصير عليكم شيء. حياك الله يا أخي. طيب الآن نبدأ بالإجابة على الأسئلة. طبعا كان في سؤال من مرة سابقة أخ من الجزائر قال إيش حكم الشرب قائما؟ وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الشرب قائما، منها ما رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام زجر يعني نهى عن الشرب قائما، ووردت أحاديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما من زمزم مثلا. فقال بعض العلماء إن الشرب قائما للنهي عن الشرب قائما ليس للتحريم ولكن للكراهة، وقال بعضهم للإرشاد. الأفضل الشرب جالسا أكيد، الأفضل الشرب جالسا هذا ما ورد في السنة التأكيد عليه، ورد في السنة التأكيد على الشرب جالسا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما في بعض الأحيان للحاجة، مثلا زمزم لأن زحمة، لما يجتمعوا عند البئر زحمة لا يستطيع إنسان أن يجلس في وسط الزحمة، فشرب قائما للحاجة. فإذا نحن نشرب جلوسا، وإذا احتجنا ما في مكان تجلس فيه. مثال يعني بعض برادات الماء ما فيها كاس، فيها صنبور تفتحه وتشرب، وما يمكن تجلس، لازم تشرب من الصنبور قائما مثلا. خلص هذا للحاجة. طيب كان في سؤال الفرق بين الذكر والدعاء. الذكر تسبيح تهليل تكبير تحميد، الدعاء يعني الذكر هو إيش؟ هو ثناء على الله، تنزيه عن العيوب. الذكر يشمل الدعاء، ولكن يعني الذكر لفظ أعم، تشمل التسبيح الدعاء قراءة القرآن كل ذكر. إنا نحن نزلنا ليش الذكرى، إيش يعني؟ القرآن وكذلك السنة. فكل دعاء ذكر، وليس كل ذكر دعاء. كل دعاء ذكر لله، وليس كل ذكر دعاء. فالذكر قد يكون قرآن، قد يكون تسبيح، قد يكون دعاء، لكن الدعاء الطلب يطلب من الله هذا خاص من الذكر، حالة من حالات الذكر. كان في سؤال أيضا من الأسئلة السابقة، هل العدد 7 له يعني ميزة ولا؟ طبعا نحن نعرف أن الله خلق السماوات 7 والأراضين 7 وأيام الأسبوع 7 وشرع لعباده الطواف 7 والسعي 7 ورمي الجمار 7 وإذا يعني كل ما يعني يتصدق بحبة كأنها أنبتت 7 سنابل وتضاعف إلى 700 ضعف، ويدخل الجنة من هذه الأمة 70,000. لكن ما نستطيع أن نقول يلا 7 هذا رقم مقدس، اعملوا كل شيء 7. تبغى تبني عمارة خليها 7 أدوار مثلا، يعني مثلا تبغى تجيب أولاد جيب 7 أولاد، لا هذا غير صحيح. وإذا ما عندنا يعني علة صحيحة مذكورة في النصوص للعدد 7، ما نخترع من عندنا علل، ما نخترع من عندنا علل. إذن النصوص اللي ورد فيها 7 مثلا، من أكل 7 تمرات من تمر العجوة، لها خاصية معينة، خلاص هو كذا النص، 7 من تمر العجوة لها خاصية تمنع السم والسحر، تمنع السم والسحر، خلاص 7. فنحن مع الشرع حدد 7 ما نزيد ما ننقص مثل الطواف، لكن ما نروح نألف ونخترع سبعات ما وردت في الشرع. طيب كان سؤال: من جامع قبل طواف الإفاضة أو بعده لكن قبل السعي فعليه دم إذا كان عليه سعي، فيوكل من يذبح عنه في مكة يوزع على فقراء الحرم. كان في سؤال أيضا عن التقصير: ما قصرت من شعرها جاهلة؟ طبعا العمرة صحيحة لأن الحلق والتقصير ما هم الأركان لكن من الواجبات، وإذا تركه الإنسان فإنه يحلق متى ذكر إلا إذا فات الأوان. طيب إذا فات الأوان ماذا يفعل؟ يذبح في مكة فدية يتصدق بها على الفقراء، ولا إثم عليه إذا كان ناسيا أو جاهلا. طيب هل يجوز طواف القدوم بدون لباس الإحرام؟ لا يشرع طواف القدوم إلا لمن تلبس بالحج، وبالتالي لازم يكون بملابس الإحرام ولا يتصور أن يكون بغيرها. طيب يقول السؤال أيضا: هل يجوز أن أرهن قطعة ذهب لشراء الأضحية؟ لا بأس برهن الذهب بالمال ثم يشتري بالمال ما يشاء، بعدين يفك الرهن متى ما تيسر. طيب أيضا يقول السؤال هنا: أن الزوجة سوف يسافر لإكمال الدراسة ويريدها أن تبقى عند أهله في غيابه وهي لا تريد ذلك، هل هي ملزمة بسماع كلام يعني أنها تبقى عند أهله؟ الجواب: لا يجوز للزوج أن يلزم زوجته أن تبيت عند أهله. قال العلماء: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه. ليش؟ لتضررها باطلاعهم على أحوالها وما تريد ستره عنهم. لكن إذا قالت وديني عند أهلي إذا أنت مسافر لا مانع مدام بإذنه. وبعدين واحد يكون حكيما، يعني واحد يبغى يروح يكمل الدراسة يعني معناه فيها سنوات، صح ولا لا؟ يكمل الدراسة فيها سنوات، سنة سنتين ثلاثة أربعة، كل هالسنوات هذه تخلي زوجتك بعيدة عنك معرضة للفتن وانت جالس هناك معرض للفتن، ما هو من الحكمة. يعني غير قضية انها تجلس عند اهلك وما تجلس عند اهلك، لكن هذا الترك الطويل ليس من المصلحة ولا من الحكمة. طيب يقول السؤال: هل يجوز في يوم النحر تقديم طواف الإفاضة على رمي الجمرة؟ نعم طفت قبل ان ارمي لا حرج، أعمال يوم النحر ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج. إيش هي طواف اللي هي الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي؟ التقديم والتأخير بينها جائز، يوم عشر يقدم يأخر، لكن المحافظة على هذا الترتيب سنة. رمي جمرة العقبة 1، النحر 2، الحلق 3، طواف والسعي 4. طيب كيف يتم توزيع لحم الأضحية؟ بقرة يشترك فيها 7 منهم أحياء وآخرين موتى، الوكيل الميت يقوم مقامه في الأكل منها وفي التوزيع. يقول: هل يجوز أن نأخذ بقولين من أهل العلم في العمل الواحد في الصلاة؟ يعني يقول هو ضرب مثال، قال يعني في الصلاة أخذ القول بن باز في الرفع من الركوع يعني وأضع يدين على الصدر، وأخذ بقول الألباني في النزول على اليدين وليس على الركبتين في السجود. طبعا طالب العلم يجتهد ويتحرى، يبحث يبحث. إذا ترجح لديه قول في مسألة عمل به، إذا كان من أهل النظر ويستطيع أن يرجح ويعرف شر أرجح، عنده معايير آلات، لكن إذا ما يستطيع يقلد خلاص، يقلد مثلا شيخ الباز في مسألة يمشي قول الألباني خلاص، قلد عالما يمشي عليه، قلد مفتيا مالكيا مفتيا شافعيا خلاص. طيب يقول العمرة في أيام الحج، العمرة جائزة طوال العام في قول جمهور العلماء في جميع السنة، فأكثر العلماء قالوا إن العمرة جائزة في جميع أيام العام، وبالتالي ممكن واحد يعني يعتمر في 7-8 ممكن يعتمر في أيام الحج. طيب يقول إن والده ختمه والده توفي يريد قراءة القرآن له، نقول لم يكن هذا لا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمل به ولا أصحاب ولا أصحابه، ما ثبت عنهم هذا، ولذلك عليك بالدعاء والصدقة، واجعل الختم لك أنت، واجعل الختم لك أنت والدعاء لميتك. مشاهدة رسائل اللي فيها العرافين والكهان يتنبؤون بعلم الغيب لا يجوز، هذا من ترويج الباطل، هذا ممكن يتأثر بهم، هذا لا يجوز إلا لمن ينكر، واحد ينكر يعني يقرأها للاطلاع على فيها لتنبيه الناس على أنها باطلة على أنها محرمة، نصيحة في الدين. أما العوام يقرؤون ماذا يكتب الدجالون يتأثرون بهم، لا ولا حتى على سبيل التسلية. طيب هل من شرط من يضحي أن يرى الذبيحة أثناء الذبح؟ طبعا ما هو من شرط، ولكن الأفضل إما أن يذبحها أو يشهد ذبحها، لكن ليس شرطا. هل توجد صلاة ركعتين بعد طواف الإفاضة؟ لكل طواف ركعتان، طواف القدوم له ركعتان، طواف الإفاضة له ركعتان، طواف الوداع له ركعتان. أريد أن أتصدق بالأضحية وزوجي لا يريد، ويقول لي كل الناس تروا الأضحية فلا يجوز تصدق دون علم، إذا كانت أضحيتك أنت خلاص ما له حق يمنعك، ما له حق يمنعك. ما حكم الأخذ من مال المسجد لصالح إمام المسجد؟ إذا كان المال مرصود من لأشياء منها راتب الإمام، يعني اللي بنى المسجد لما سوى وقف مثلا أو وضع مبلغا ماليا قال هذا لصيانة المسجد والمكيفات والسجاد وأي خراب يصير وراتب الإمام والمؤذن والفراش، خلصنا معناها يجوز أن الإمام أن يأخذ بحسب العادة والعرف. فإذا هذا مرتهن بإيش؟ بشرط الواقف، يمكن يكون أوقف أشياء فقط على دورات المياه، على السجاد، على الخراب، على الصيانة فقط مثلا، قال فقط للصيانة. لكن إذا كان قال لا حتى الإمام المؤذن إذا احتاجوا يأخذوا، خلاص أنا إذا احتاجوا يأخذوا، هذا يعتمد على شرط الواقف الذي ترك المال أو أوقف الوقف. زوجي وأخوه اشتركوا في شراء كبش العيد، قلنا الكبش فقط عن واحد، ما يجوز الاشتراك، لا يصح يعني لا يصح الاشتراك فيه، لا يصح. طيب مقيم في جدة وأراد العمرة وأحرم قبل مكة 30 كيلو، فهذا جاوز مكان الذي يجب أن يحرم منه، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، حتى أهل مكة من مكة طبعا في الحج، وفي العمرة من الميقات، والمكي يطلع للحل، فهذا عليه ذبح دم يوزع فقراء الحرم. ما أحرم من جدة، رأى أحرم من طريق، من الطريق ولا قبل مكة 20-30 كيلو، فإذا من فعل ذلك يهريق دما ويذبح دم يوزع على فقراء الحرم. هل يجوز لوالدي يوكلني بالأضحية وأنا لا أعرف أذبح وأسلخ؟ ما هو مشكلة، لأنك ممكن تستأجر واحد يذبح ويسلخ، ممكن تستأجر واحد يعرف يذبح ويسلخ. يقول السؤال هل وضع اللولب نوع من الإجهاض؟ الإجهاض يرد على جنين متكون وليس على مجرد بويضة، وبالتالي لا يعتبر إجهاضا حتى يوجد الجنين، لكن ممكن يكون مضر، يلخبط الدورة، ممكن يمنع لأسباب أخرى. طيب، هذه أختم أمس كانت سألت أنها تريد أن تشتري أرضا ثم تبيعها وتضيف عليها مبلغ وتشتري سكن، فإن قصدت بشراء الأرض التجارة والتربح ففيها زكاة، وإذا اشترت أرضا بنية السكنى فلا زكاة فيها، وإذا اشترت أرضا فلم ليست للتجارة ثم أرادت أن تبيعها لتشتري مسكنا فليس فيها زكاة، لأن البيع ليس للتربح وإنما لأجل شراء سكن. طيب، بالنسبة للأخ اللي سأل عن الطلاق، عقد مدني طبعا ما في وكيل، ما في ولي، لا يصح، لابد من ولي. أخذت طبعا الأخت عمرة في شعبان تقول بعدين أروح إلى عرس في موسيقى، قلنا أنه المعاصي ما يجوز اتيانها، فكيف وقد جاء بيت الله وربما عاهد الله عند البيت أن لا يعصيه. طيب، بالنسبة للاستراحة، إذا تبعد عن حد البلد 100 كيلو ولم تكن له بمنزلة البيت الذي يسكن فيه، ليست بمنزلة البيت الذي يسكن فيه، فله الترخص برخص السفر يوم يومين 4 ساعات في ذلك المكان. أما إذا كانت بمثابة البيت اللي يعيش فيه يسكن فيه كامل مجهز، بيت خلص هو وأهله فيه، هو وأهله مكان إقامة، يصير مكان إقامة. طيب، لو واحد عنده بيت في أكثر من بلد بس ما في أهله، مجرد عقار شاري بيت، نقول ليس مقيما، لا يعتبر مقيما، يعتبر مسافرا، يجي يوم يومين 3 4 يعتبر مسافرا. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يغفر لنا ويتوب علينا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسابقة برنامج أيام معلومات، كان سؤال الحلقة السابقة: ما هي أنساك الحج الثلاثة وما هو أفضلها؟